إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل يأمرنا في هذه الآيات بأمر عظيم، وهو الإقبال على هذه العبادة العظيمة التي تغافل عنها الكثير من الناس، خصوصا عند حصول الفتن، وخصوصا عند نزول المصائب والملمات. هذه العبادة معاشر المسلمين هي عبادة الدعاء، وقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو العبادة، فهو لب العبادة ومضمونها، لأن العابد لله عز وجل يدعو بلسان حاله بما يسمى بدعاء العبادة. فما من عابد يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه إلا وهو يدعو بلسان حاله، أو يريد من وراء تلك العبادة أن ينجيه الله عز وجل من عذابه، وأن يرضى ربنا تبارك وتعالى عنه، وأن يدخله الجنة، فهو داع بلسان الحال. ولهذا كان الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل كما ذكر في الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأطلق الله عز وجل عليها عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي الذين يستكبرون عن العبادة ويستكبرون عن الدعاء وهو من العبادة، قال الله عز وجل سيدخلون جهنم داخرين، لأنهم استكبروا عن دعاء الله عز وجل وعن رفع أيديهم إلى رب العالمين تبارك وتعالى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا أقبح من هذا الاستكبار، ولا أقبح من هذا الاستكبار. معاشر المسلمين، إننا في غفلة عظيمة عن هذه العبادة، وهي عبادة الدعاء التي كان يلهج بها أنبياء الله عز وجل. فما من نبي إلا وهو يدعو الله تبارك وتعالى، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام. الكثير من الناس ربما يبتلى بالابتلاءات وتنزل عليه المصائب والملمات، فبدلا من أن يطرق باب الرب تبارك وتعالى ويرفع يديه إلى الله عز وجل ليكشف ما به، تجد أنه يذهب إلى فلان وفلان من المخلوقين من أجل تفريغ كربته ومن أجل حصول مراده ومقصوده، ويغفل عن باب عظيم من أبواب تفريغ الكربات، وهو باب الدعاء لله عز وجل، باب التذلل بين يدي رب العالمين وسؤال الله عز وجل. فإن الإنسان إذا دعا ربه تبارك وتعالى لن يعدم الخير بذلك، كما ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا فإما أن يعجلها الله عز وجل له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها. تأمل إلى هذه الفوائد العظيمة التي تجتنيها من خلال دعائك لربك تبارك وتعالى: إما أن يستجيب الله عز وجل لك ويعجل تفريج ما دعوته به، وإما أن يؤخرها إلى يوم القيامة لحكمة بالغة يعلمها، وهو سبحانه وتعالى أعلم بك وأعلم بما يصلح لك في الدنيا والآخرة. وإما أن يدفع الله عز وجل عنك ويكشف عنك سبحانه وتعالى من السوء مثلها. ولهذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إذا نكفر، أي نكفر من الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر. معاشر المسلمين، علينا ألا نغفل عن دعاء الله عز وجل ورفع الأيدي إليه سبحانه وتعالى، لا سيما في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ومن أعظمها وأفضلها جوف الليل الآخر، ثلث الليل الأخير، حين يتنزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. إن الله عز وجل أثنى على عباده الصالحين بأنهم في تلك الساعة العظيمة يستغفرون الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه ساعة عظيمة كل ليلة لا يوفق لدعاء الله عز وجل فيها إلا من وفقه رب العالمين. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم ويسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. هذه من أرجى الساعات التي يستجاب فيها الدعاء، إضافة إلى غيرها من الأوقات. فمما ثبتت به السنة: آخر ساعة يوم الجمعة من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. جاء تفسيرها في حديث عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة من الجمعة قبل غروب الشمس، آخر ساعة من الجمعة قبل غروب الشمس. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فيرفع الإنسان يديه ويدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وهكذا من أعظم الأوقات لاستجابة الدعاء، ومن أعظم الأوصاف التي يكون العبد فيها جدير بأن يستجاب له، حين يكون ساجدا بين يدي الله عز وجل متذللا لله خاشعا يناجي ربه. قال عليه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم، أي في ذلك الوقت. معاشر المسلمين، استجيب الله عز وجل أيضا دعوة المضطر إذا دعاه في أي ساعة. المضطر إذا رفع يديه إلى الله عز وجل، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه يستجيب له دعوته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله. فلا تضع أيها المسلم هذا الباب العظيم من أبواب تفريج الكربات، وهو باب الدعاء، باب الدعاء ورفع اليد إلى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث سلمان الفارسي: ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أو إن الله تبارك وتعالى ليستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الله عز وجل أكرم من ذلك، فإنه سبحانه وتعالى إن لم يستجب لك تلك الدعوة أجرك على قيامك بهذه العبادة العظيمة ألا وهي عبادة الدعاء. معاشر المسلمين، إن المتأمل في حال أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يجد أنهم كانوا حريصين على هذه العبادة العظيمة. ما من ملمة تنزل بهم وما من نفور يحصل عن دعوتهم إلا ورفعوا أيديهم إلى رب العالمين تبارك وتعالى، يدعون الله عز وجل فيكشف ما بهم ويفرج عنهم. هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، ومع ذلك اجتهد اجتهادا عظيما في دعوة قومه. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر ما ذكره من وصف دعوته لهم على فترة طويلة 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يزدادون إصرارا ويزدادون استكبارا. بل قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ماذا قال الله عز وجل، أو ماذا كان من هذا النبي الكريم حين رأى هذا العتو والنفور عن دعوته التي يدعو بها إلى عبادة الله وحده؟ قال الله عز وجل: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. تأمل إلى هذا النبي الكريم وهو يدعو الله عز وجل ويرفع يديه إليه سبحانه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فجاء الفرج من الله عز وجل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. جاء الفرج من رب العالمين حين دعا الله عز وجل. وقال الله في الآية الأخرى: قال ربي افتح، قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه أجمعين، فنجيناه ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا بعد الباقين. هكذا معاشر المسلمين، وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بعدما حصل ما حصل من عتو فرعون وعدم استجابته لدعوة هذا النبي الكريم. قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهذا نبي الله أيوب لبث في البلاء زمنا طويلا، وقد ابتلي في جسده وفي ذلك المرض الذي ابتلاه الله عز وجل به، ومع ذلك يرفع يديه إلى الله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيا من ابتلاك الله عز وجل بالأوجاع والأسقام أو بالأمراض وغير ذلك، ارفع يديك إلى الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله، ولا تقنط من رحمة الله، إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لما دعا أيوب بهذه الدعوة: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، في ظلمات البحر، في ظلمات بطن الحوت، في ظلمة الليل، ثلاث ظلمات، ينادي ربه تبارك وتعالى ولا ييأس من رحمة الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت إني كنت من سبحانك إني كنت من الظالمين. استجاب الله عز وجل له، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وتأمل هذه الدعوة العظيمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تتضمن الاعتراف بالذنب بين يدي الله عز وجل، والتذلل له سبحانه وتعالى، وإظهار العجز بين يدي الله تبارك وتعالى: إني كنت من الظالمين. فلهذا يستحب للداعي أن يظهر عجزه بين يدي الله عز وجل، وأن يتذلل لربه وخالقه سبحانه وتعالى، ويناجي الله سبحانه بخشوع ويناجيه بتذلل، فإن الله عز وجل يستجيب له دعوته. ولهذا كان أفضل صيغ الاستغفار ذلك الدعاء الذي جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث شداد بن أوس، قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم يذكر من خلال ذلك الدعاء: أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أي أقر وأعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قالت هذه الصيغة سيد الاستغفار، لأنها تتضمن الاعتراف بنعمة الله والاعتراف بالذنب بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يكون له ولد، ومع ذلك، مع أنه أخبر أن امرأته عاقر وأنه قد بلغ من الكبر ما بلغ واشتعل الرأس شيبا، ومع هذا لم ييأس من رحمة الله ولم ييأس من الدعاء، رفع يديه إلى رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هكذا معاشر المسلمين، فمهما قال لك الأطباء إنه لا يمكن أن تكون لك ذرية، ومهما يأسوك من هذا الجانب لا تيأس من رحمة الله عز وجل، ولا تترك دعاء الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قادر سبحانه وتعالى أن يهب لك الولد وإن يأسك البشر، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء على كل شيء قدير. لا ييأس الإنسان من رحمة الله ومن دعاء الله عز وجل. وتأمل في هذا النبي الكريم، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ثم قال الله عز وجل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تأمل في هذه الآية الكريمة، وما هو السبب لاستجابة الله عز وجل لهم الدعوات التي دعوا بها رب العالمين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا من المتقربين إلى الله عز وجل، من المسارعين إلى الخيرات، من المستكثرين من الأعمال الصالحات، ولهذا استجاب الله عز وجل لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ما دام أنه مكثر متقرب إلى الله عز وجل بالفرائض والنوافل، تأمل وعد الله عز وجل، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهكذا كان أنبياء الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ومع هذا قال ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعون الله عز وجل راغبين فيما عنده من الخير، راهبين من عذاب الله. جمعوا بين الرهبة والرغبة، جمعوا بين الخوف والرجاء، فلهذا استجاب الله عز وجل لهم وكانوا لنا خاشعين. هكذا معاشر المسلمين، فإذا أراد المسلم أن يستجيب الله عز وجل له، عليه أن يستكثر من الأعمال الصالحات، وأن يدعو ربه تبارك وتعالى رغبة ورهبة، وليجتنب موانع استجابة الدعاء، فإن الدعاء له موانع تمنع من إجابته. كثير من الناس يدعو لكن لا يستجاب له، ويقول دعوت كثيرا ولكن لم يستجاب لي. تأمل في نفسك وانظر في أعمالك، ربما يكون عندك مانع يمنع استجابة دعائك. ومن تلك الموانع معاشر المسلمين، أكل الحرام، أكل المال الحرام مما يمنع إجابة دعائك. فتفقد مطعمك ومشربك وملبسك، هل هو من الحلال أم من الحرام؟ جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكر الحديث وفيه، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء. رجل مسافر، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. فمن الدعوات المستجابات دعوة المسافر، صح ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أشعث أغبر، لكن قال يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له وهو على هذه الحال من أكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام؟ ف فمن موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، كذلك أيضا من موانع استجابة الدعاء الاستعجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. وفي بعض الروايات قال: فيستحسر لذلك ويترك الدعاء. الكثير من الناس يدعو فترة معينة ثم يترك الدعاء ويستحسر من ذلك وييأس من الدعاء، وهذا من موانع استجابة الدعاء. من موانع استجابة الدعاء أيضا الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو بقطيعة رحم. أخرجه مسلم عن أبي هريرة: ما لم يدع بإثم أو بقطيعة رحم. هكذا معاشر المسلمين، وهناك موانع غير هذه، وإنما هذا مختصر من القول في هذا الجانب. فعلينا أن لا نغفل عن هذه العبادة العظيمة، ألا وهي عبادة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه في حال الشدة وفي حال الرخاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. هذه عبادة عظيمة كريمة على الله سبحانه. كذلك أيضا إذا أردت أن يستجيب الله عز وجل لك فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وأنت محسن للظن به وأنت موقن بإجابته. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي بعض الروايات: فليظن بي ما شاء. فإحسان الظن بالله عز وجل أمر مطلوب لا سيما عند الدعاء. كذلك أيضا مما نختم به هذا المقام أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من الدعوات المستجابات دعوة الوالد على ولده. كثير من الآباء أو من الأمهات يتساهلون في هذا الجانب، تجد الأمة إذا أغضبها ولدها تبادر وتدعو عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله عز وجل ساعة يستجاب لكم فيها. يتحرز الأب وتتحرز الأم أيضا عن الدعاء على الولد بما يكون سببا لشقائه وتعاسته، وليحرص الأب والأم على الدعاء للولد بالخير والصلاح والدعاء له بالهداية، هذا أنفع من الدعاء عليه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله.